إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أقدم لكم فيما يلي موجزا بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. بدأ ما يقرب من 250 شخصية عراقية بارزة ومن مختلف الأطياف السياسية والعرقية لقاء في بغداد اليوم الاثنين، دعت له الولايات المتحدة لتمهيد الطريق لنظام ديمقراطي يحل محل صدام حسين، بحسب وكالة رويترز. وتقول رويترز أن رئيس الإدارة المدنية لإعادة إعمار العراق الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر خاطب المجتمعين عند افتتاحه للاجتماع قائلا إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة لبناء عراق ما بعد الحرب. هذا وقد حضر مايك أوبراين وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية الاجتماع في إشارة إلى حرص الحكومة البريطانية إلى أن يكون لها دور إلى جانب الدور الأمريكي في تحديد المستقبل السياسي للعراق. عبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن ثقته بأن القوات الأمريكية والبريطانية ستعثر على أدلة دامغة حول قيام نظام صدام حسين بتطوير أسلحة دمار شامل، بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس. أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن على القوات الكردية المسلحة أن تنهي دورياتها المسلحة في مدينة الموصل في غضون سعي القوات الأمريكية لتهدئة التوتر بين العرب والكرد في المدينة. وفي خبر لاحق قال العقيد الأمريكي أندرسون لأن المقاتلين الكرد التزموا بالمهلة المحددة وتوقفوا عن القيام بدوريات مسلحة في مدينة الموصل. قالت وكالة الأنباء الألمانية إن القوات الأمريكية اكتشفت مخزنا محتملا لأسلحة كيماوية في شمال العراق. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز من ناحيتها إن القوات الأمريكية عثرت على براميل تحتوي على مواد يشتبه بها قرب مدينة بيجي العراقية. وصل زعيم الكردي مسعود البارزاني إلى بغداد اليوم الاثنين لأول مرة منذ إطاحة صدام حسين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني. تجمع الآلاف من العراقيين أغلبهم من المسلمين الشيعة في وسط العاصمة بغداد قائلين أن تمثيل رجال الدين الشيعة من مدينة النجف في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين لم يكن بالمستوى المطلوب، بحسب وكالة رويترز. ونقلت رويترز عن أحد المتظاهرين أن الأحزاب الشيعية التي حضرت الاجتماع لا تمثل الحوزة العلمية في النجف. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمه لكم شيرزاد القاضي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هذه السلسلة قبل أيام عن أعظم صورة رأيتها عن هذه الحرب، واعتبرتها ستكون صورة خالدة في تاريخ الحروب، صورة الطفل الذي يقدم باكيت سجاير للجنود الإنجليز. ماذا عن الكلام؟ الكلمات التي قيلت وما زالت ترن وستبقى ترن في أذني، ما بقيت لي أذنان وستبقيان سالمتين، فقد ذهب ذلك الزمان الذي يقطع فيه صدام حسين آذان الناس. ستبقى لي أذناي وستبقى تلك الكلمات ترن فيهما. لم تكن كلمات محمد سعيد الصحاف المضحكة التي قالها للصحفيين ما اسمحوا لي اقول لكم انتم بعيدين عن الواقع. انتم تتصورون الامريكان دخلوا بغداد، هذا غير صحيح. انتم ما تعرفون الواقع، لا يوجد امريكان في اي مكان. كلا، لم تقل كلمات محمد سعيد الصحاف المضحكة، ولا كلمات صدام حسين يخاطب الناس في الأعظمية: دافعوا عن بيوتكم، دافعوا عن نسائكم، دافعوا عن نسائكم. إذا أكو أحد نحمي نسائنا منه فهو هو وابن الساقط عدي. كلا، ليست كلمات الصحاف ولا كلمات صدام ستبقى ترن في أذني، ولا كلمات جورج بوش أو توني بلير أو أي أحد من قادة الطرفين. الكلمات التي ستبقى ترن في أذني قالها رجل شعبي من بسطاء الناس في بغداد، رأيته على التلفزيون بعد سقوط النظام البعثي وهروب العصابة الحاكمة ودخول قوات التحالف إلى قلب العاصمة العراقية والإطاحة بتمثال صدام الكبير وهجوم الناس عليه ليدوسوه بقنادرهم ويسحلوه في الطرقات. في تلك الدقائق التاريخية خرجت الجماهير إلى الشوارع يهتفون ويشتمون ويضحكون ويحيون قوات التحرير. وسط كل هذه الجلبة والمعمعة انطلق رجل بسيط يركض ويصرخ كالمجنون: يا ناس يا ناس، هذه الحرية، شوفوا الحرية. ظل يصرخ وينادي الناس ويصرخ بكلمة الحرية. لا أدري إن كان قد خطر له أن الكلمة التي كان ينطق بها الحرية هي الاسم الذي أطلقته قوات التحالف على هذه الحرب، حرب الحرية، المعركة من أجل حرية الشعب العراقي، ليس معركة صدام ولا أم المعارك ولا أم المحاسم ولا كل هذه الأسماء الجوفاء. إنها معركة الحرية، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان، لا بل ولا حتى الحيوان، أن يعيش بدونها. نعم، ولا حتى الحيوان، ولا حتى الكلاب. لقد روي أن الكلاب في إيران رأوا في عهد صدام كلبا عراقيا يركض نحوهم يجتاز الحدود وهو يلهث مذعورا متعبا. مسك به إخوانه من الكلاب الإيرانية، جاءوا في جحف من الماء ليشرب ويبلل لسانه. سألوه: ولك انت وين جاي؟ انت مخبال؟ احنا هنا في إيران ميتين جوع، هذول الإسلاميين وين ما نمشي يضربونا بالإحجار، يستنقسون من عندنا، موتونا جوع، جابك هنا؟ شو تريد تسوي هنا؟ أجابهم الكلب العراقي: أريد أعوي، جاي بس أريد أعوي. حتى الكلب افتقد حرية النباح، حرية الكلام في عهد صدام. لا عجب، هل تعجبون أن تكون صرخة هذا المواطن البغدادي البسيط: يا ناس هذه الحرية، وستبقى كلماته ترن حرة في أذني، إنها أروع ما سمعته من أيام هذه الحرب، حرب الحرية. رأيناها في كل مكان. بعد يومين فقط من دخول القوات الأمريكية إلى بغداد خرج عشرات الألوف في مظاهرات عارمة تطالب بخروج هذه القوات. مرت أمام الجنود الأمريكان على الجانبين من الطريق وهي تهتف وتطالب بخروجهم، لم يتعرض لها أحد. في مدينة البصرة عرضوا على شاشة التلفزيون البريطاني لقطة لتلميذات مدرسة ابتدائية يفتتحن الدرس بنشيد يمجد صدام حسين بعد أسبوع من سقوط المدينة بيد القوات البريطانية. سألوا المعلمة عن ذلك فهزت كتفيها غير عابئة، امرأة ما زالت تؤمن بصدام حسين وتترك طالباتها يغنين له، إنها تتصرف في نطاق حريتها، إنها حرة، حرة الكلمة الشعبية التي نطلقها في العراق على المرأة العفيفة الشريفة. الشرف يعني الحرية، فالمرأة الشريفة هي المرأة الحرة. أعود إلى كلمات ذلك الرجل: يا ناس هاي الحرية. إنه لم يكتفي بنيل حريته وممارسته لحريته، ولكنه راح يبشر بها الآخرين: يا ناس يا ناس، الحرية بشرى، بشارة يبشر بها الإنسان أخاه الإنسان. فلا حرية لإنسان بدون مشاركة الآخرين في حريته. صدام حسين وزمرته لم يكونوا أحرارا رغم كل ما عندهم من سلطة وترف، لأنهم لم يشاركوا الآخرين بحريتهم، عاشوا سجناء في قصورهم، وسيبقون يقضون بقية حياتهم في السجون أو مختفين في الأقبية والسراديب. في الوقت الذي يضرب فيه المواطن العراقي تماثيلهم بقندرته وهو يهتف: يا ناس شوفوا الحرية، حرية أيام جديدة، أيام خير، وهل من خير يذوقه الإنسان أحلى من الحرية؟ حرية عهد جديد، عهد أيام خير جديدة، دعونا نتمغنى بها ونصونها.
عجب طال الدرب يا حيل يا حيل، ما ندري وين مسران، سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا الطير، ما ندري وين نلقانا يا حيل يا لا
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202211226. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، عقدت جماعات قومية عربية اجتماعات لها في العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها نفس الخطاب السياسي الذي سبق الحرب في العراق. الزميل علي الرماحي حاور خبيرا لبنانيا حول هذا المؤتمر.
أسئلة عديدة تطرح حول ما إذا كان الحدث العراقي كافيا لدفع الأنظمة السياسية في المنطقة إلى تغيير سياساتها وتصحيح علاقاتها مع شعوبها. ففي بيروت عقد اجتماع موسع لممثلي أحزاب عربية قومية وإسلامية لتدارس المرحلة القادمة، لكن الاجتماع لم يخرج عن خطاب المرحلة الماضية، وركز منظموه القريبون من الحكومة العراقية البائدة على دعوة العراقيين إلى المقاومة، فيما وجهوا دعوة متواضعة للحكومات لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية في بلدانها. فهل تستجيب الحكومات لرسالة الحدث العراقي؟ علي حمادة المحلل السياسي اللبناني يجيب على هذا السؤال وغيره.
هذا منوط بقراءتها للمتغيرات الكبرى التي حصلت بعد الحرب على العراق، يعني وهنا نعني الدولة السورية. طبعا هناك ضغوطات كبيرة على هذا المحيط الإقليمي، هناك هجمة على كل هذه الأنظمة، إن يكن هجمة بالمعنى الإيديولوجي وإن يكن بالمعنى المادي على الأرض. هناك واقع جديد على الأرض هو وجود 250,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ أن تكون هذا الشرق. هناك ضغط من أجل إقفال ملف الصراع العربي الإسرائيلي ضمن منظور الإدارة الأمريكية وخريطة الطريق، وفي تقديري بأن البراغماتية سوف تتغلب في نهاية المطاف على كل ما يقال أو ينشر أو يحكى عن ثوابت لا تمس.
لكن أستاذ الحماد، يعني بعيدا عن الحديث عن الدولة بحد ذاتها، عموما ما حدث في العراق ألا يكشف أن الهوة بين الحكومات والشعوب العربية تشكل عاملا مساعدا لتلقي مثل هذه الضربات أو التغييرات؟
يعني لا شك دروس العراق لا تزال ماثلة، يعني وسوف نكتشف الكثير مع الوقت، وهي أن هذه الأنظمة التي تكون أنظمة حديدية وأنظمة تستنفذ نسب عالية من المال العام من أجل بناء جيوش جرارة، هذه الدول تنهار عند أول ضغط خارجي جدي وفعلي بفعل تخلي الناس عن الدفاع عنها. هذا ما حصل في العراق. طبعا الحالة العراقية هي حالة فريدة، من حيث الاستبداد والطغيان وممارسة أساليب سلطوية بالغة الدموية، إنما هناك حالات يعني من تنتبه إلى نفس الفئة الدكتاتورية، ولا شك بأنها سوف تكون تحت ضغط شديد ضغط من الشارع الذي سوف يطالب بمزيد من الإصلاحات ومن الانفتاح، وضغط من الخارج الذي يمتلك أجندة خاصة به، وإنما هذا الضغط سوف يؤدي إلى 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 تخلخل البنية التقليدية لهذه الأنظمة، وهذا أمر يعني بات واضحا ونشهده يوما بعد يوم.
طيب هذا على صعيد الأنظمة، لكن ماذا عن الأحزاب والتنظيمات السياسية الأيديولوجية إذا صح التعبير، وخصوصا التيارات، التيار القومي والتيار الإسلامي؟ يعني شهدنا قبل يومين مؤتمر في بيروت، ما حدث خلال المؤتمر من نقاشات وما صدر عنه من خطاب، رأى البعض أنه نفس الخطاب السابق، نفس الخطاب الذي يراه الكثيرون أنه كان سبب في إيصال الأمور إلى هذا الحد. هل تعتقد أن ما حدث في العراق سيترك تأثيره أيضا على الأحزاب بحيث تراجع سياسة وأفكارها وخطابها؟
أولا، عصر الأحزاب في العالم العربي انتهى منذ زمن بعيد. بقيت بعض الأحزاب التي كان عدد من أفرادها يمسكون بالسلطة، إن كان في العراق وإن كان مثلا في سوريا حاليا. أما فيما عدا ذلك لا توجد أحزاب في العالم العربي بالمعنى الصريح والواضح والمعنى التنظيمي العصري. الخطاب الذي سمعناه والذي شهدنا عليه في المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت مؤخرا هو مزيد من الشيء نفسه، وليس هناك أي جديد فيه، إنه يشدد على مفاهيم تم التشديد عليها ولا جدة فيها، سوى أنها لم ترى حقيقة ما جرى من تغييرات على أرض الواقع. أرض الواقع والتغيير الكبير الذي حصل يحتاج إلى خطاب جديد، إلى عقلية جديدة، إلى مقاربة جديدة وعصرية، حتى من ضمن إطار مواجهة أي مشروع استعماري أو أي مشروع احتلالي في العالم العربي. لا نستطيع أن نستخدم أدوات الحرب الباردة القديمة والبالية في مواجهة سياسات جديدة تمت إلى القرن 21.
يعني في هذا المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت صدرت دعوة إلى تفعيل المقاومة، برأيك هل هذه الدعوة موضوعية وهل لها أرضية مناسبة في ظل الوضع القائم، الوضع السياسي والاجتماعي القائم في المنطقة؟
يعني المقاومة هي ملك للشعب العراقي إذا أراد أن يقاوم، وإذا رأى بأن ساعة المقاومة قد أتت. أما المحيط الإقليمي فلا أظنه قادر في الوقت الحاضر بأن يدفع الأمور نحو نزاع مسلح أو نحو حمل العراقيين السلاح في وجه الأمريكيين في هذه المرحلة بالذات. طبعا المستقبل غير معروف، هناك ضبابية وليس محسوما لصالح المشروع الأمريكي في العراق. هذه مسألة أيضا علينا أن نشدد عليها، بأن المسائل لا تزال ضبابية، وأن الموقف الشعب العراقي النهائي لم يتبلور بعد، ويحتاج إلى وقت لدمل الجراح للخروج من صدمة النظام السابق وصدمة الحرب التي حصلت وصدمة التحرير أيضا بالمعنى الإيجابي.
الأستاذ علي حماد المحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا. علي الرماحي، بيروت.
أعزائي المستمعين، تواصل الصحف الأمريكية اهتمامها بتغطية مستجدات الشأن العراقي في مرحلة ما بعد الحرب، وفيما يلي يعرض زميل ناظم ياسين لأبرز ما نشرته كبريات هذه الصحف.
ذكرى ميلاد صدام حسين التي تصادف اليوم، وتحرير العراقيين من نظامه المستبد، وجهود البحث عن أسلحة العراق المحظورة، فضلا عن تحديات إعادة البناء وإرساء السلام في مرحلة ما بعد الحرب، كانت من أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام كبريات الصحف الأمريكية التي تناولت الشأن العراقي في أعدادها الصادرة اليوم. ففي تقرير لمراسلتها في بغداد كارول جنرال موريلو، تطرقت صحيفة واشنطن بوست إلى ميلاد صدام حسين الذي يصادف اليوم، وكان العراقيون يرغمون على الاحتفال به، أما الآن فإن صوره ممزقة وتماثيله مهشمة والناس يكيلون عليه الشتائم علنا فيما تحتل القوات الأمريكية قصوره. لكن المراسلة تقول إنه على الرغم من ذلك يعتقد العديد من العراقيين أن صدام ربما يكون قد خطط لمؤامرة أخيرة ليفاجئ بها الجميع في ذكرى ميلاده 66، وتشير إلى تكهنات تقول إنه ما يزال على قيد الحياة ويخطط لاستخدام أسلحة كيماوية ضد القوات الأمريكية التي أزاحته عن السلطة. وترى الصحيفة أن مثل هذه التكهنات تعكس قبضة صدام الحديدية على البلاد التي امتدت لسنوات عديدة، هي في الواقع أطول من أعمار معظم العراقيين، لذلك يجد العديد منهم صعوبة في تصديق أن الرجل الذي تعهد بالدفاع المستميت عن بغداد قد اختفى ببساطة عن الأنظار دون أي مقاومة. وتنقل المراسلة عن أحد العراقيين قوله إن كل شيء جرى بسهولة فائقة، واختفى صدام بسرعة ودخلت قوات التحالف، لقد فر صدام وما زال العديد مذهولين حتى الآن بحسب تعبيره. لكن ضابطا متقاعدا أمضى 10 أعوام من حياته في الأسر بعد الحرب مع إيران قال إن كل شيء قد انتهى، ولو أن صدام قتل في دبابة وهو يدافع عن المدينة لكان الآن بطلا، لكنه هرب وقد انتهى صدام حسين إلى الأبد بحسب ما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست. وتحت عنوان إطاحة صدام كانت الخطوة الصحيحة، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن القرار الذي اتخذه جورج دبليو بوش وتوني بلير في تحدي الرأي العام العالمي والمضي قدما في الحرب لإطاحة صدام كان من الحسنات التي حررت شعبا يائسا من نظام مستبد. فإذا تجولت في أنحاء العراق واستمعت إلى ما يرويه الناس عن فظائع ذلك النظام سوف تستنتج بأن الحرب كانت تستحق تلك الآلام التي أحدثتها، ذلك أن القصص التي يرويها العراقيون في كل مكان عن معاناتهم من نظام صدام حسين تثير الحزن في القلوب. وقد كان العراقيون يشكون في قدرة أي شخص ناهيك بالولايات المتحدة على إنقاذهم من غرفة التعذيب التي كانت تمتد على مساحة بلادهم كلها، أما الآن فهم أحرار، وهذا يعد من الحسنات التي أسفرت عنها الحرب بحسب تعبير الصحيفة. وتحت عنوان البحث عن أسلحة العراق، كتبت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقول يبدو أن الخلاف المستمر بين أولئك الذين أيدوا قرار إدارة بوش بغزو العراق والمعارضين للحرب هو بسبب أسلحة الدمار الشامل. العديد من معارضي الحرب ممن ذهلوا بالسرعة التي انهار فيها النظام العراقي يعربون أيضا عن دهشتهم لإخفاق القوات الأمريكية في تقديم أي دليل دامغ حتى الآن على حيازة العراق أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. لكن الرئيس بوش أعرب في مقابلة بثتها شبكة NBC التلفزيونية الأسبوع الماضي، أعرب عن ثقته في العثور على الأسلحة المحظورة، لكنه حذر من أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وترى الصحيفة أن الاكتشافات المحتملة قد تكون في مجال العثور على عوامل الحرب الكيماوية، وهو المجال الذي يعتقد أن العراق كان متقدما فيه، وإن من شأن العثور على غاز الخردل أو عوامل الأعصاب في قذائف المدفعية أو صواريخ أو في حاويات جاهزة للنقل إلى أسلحة، إن من شأن ذلك الاكتشاف أن يوفر مبررا لعملية الغزو. أما إذا عثر المحققون فقط على المواد التي يمكن تحويلها إلى أسلحة كيماوية فإن هذه هذه النتائج لن تكون كافية، ذلك أن بعض المواد هي ذات استخدامات مدنية، وسيصعب إيجاد صلة لهذه المواد بالأسلحة الكيماوية دون توفر أدلة إضافية على حد تعبير الصحيفة. أخيرا وتحت عنوان الخطوات الأمريكية لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى العراق تتعرض للانتقادات، كتبت صحيفة بوستن جلوب تقول: يوما بعد يوم تزداد مطالبة العراقيين من الولايات المتحدة أن تطبق نفس المهارات التي استخدمت في إلحاق الهزيمة بجيش صدام حسين لإرساء السلام في العراق، لكن الخطوات الأمريكية في هذا الاتجاه تبدو بطيئة على الرغم من مرور نحو 3 أسابيع على سقوط بغداد. وتشير الصحيفة إلى استمرار التظاهرات المناوئة للاحتلال في العاصمة العراقية، إضافة إلى عدم القضاء بشكل تام على عمليات النهب والانفلات الأمني. وفي الأسابيع الماضية برزت مجموعات سياسية جديدة تضم عددا من رجال الدين، كما قام أشخاص بتنصيب أنفسهم مسؤولين عن الشؤون التنفيذية في بعض المدن، في الوقت الذي عاد أشخاص ميسورون آخرون كانوا يقيمون في المنافي وهم يتصارعون الآن على السلطة. في غضون ذلك وصل الأسبوع الماضي الجنرال الأمريكي المتقاعد جي غارنر المكلف بالإشراف على المراحل الأولى من جهود عملية إعادة البناء، وصل وهو يحمل في جعبته خطة تشمل كل شيء من جمع القمامة إلى تشكيل حكومة ديمقراطية بحسب تعبير الصحيفة. ويضيف مراسلا الصحيفة إليزابيث نيوفر وبراين بندر أن خطة السلام التي وضعها البنتاغون تشبه خطتها الحربية، من حيث تركيزها على تحقيق أهداف محددة واعتمادها على الشعب العراقي كي يلتزم بها وينفذ البقية، وتنطوي هذه الخطة على معايير محددة لقياس النجاح كتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الطرق والبنى التحتية ومنشآت المياه والكهرباء، إضافة إلى تشكيل حكومة مدنية بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة بوستن جلوب الأمريكية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. قضايا وحقوق هدرت وشعب عاش الصمت والموت على أيدي نظام استبدادي قبل أن يزول إلى الأبد، مواضيع تناولها حوار أجراه مراسلنا في السليمانية مع البروفيسور عز الدين مصطفى رسول حول نشاط اللجنة العليا لحكومة إقليم كردستان العراق الهادف إلى متابعة موضوع المقابر الجماعية ومصير ضحايا عمليات الأنفال الذين ذهبوا ضحية لنظام صدام حسين المخلوع. ومن أربيل وافانا مراسلنا بمقابلة أجراها مع السيد يوسف دزي رئيس مركز الأنفال في أربيل ليحدثنا عن مهمة المركز في البحث عن مصير المفقودين وضحايا عمليات الأنفال التي قامت بها السلطة العراقية المخلوعة ضد الكرد. وأجرى مراسلنا في دمشق لقاء مع الدكتور أحمد الموسوي رئيس جمعية حقوق الإنسان في العراق فرع سوريا بشأن بيان أصدرته الجمعية حول عمليات النهب التي حدثت أثناء الحرب في العراق. موسيقى هذا. أولا اللقاء الذي أجراه مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم مع الأستاذ الجامعي البروفيسور عز الدين مصطفى رسول، وهو من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان.
تشكلت في السليمانية لجنة عليا لحكومة إقليم كردستان لمتابعة وتعقيب مصير المؤنفلين والمقابر الجماعية، ولأجل التعرف على محتوى النداء وما هو المطلوب من المواطنين جميعا لكشف عن هؤلاء، التقت إذاعة العراق الحر البروفيسور الدكتور عز الدين مصطفى رسول الأستاذ الجامعي وناشط في قضايا حقوق الإنسان. دكتور، بنظركم ما هو صدى هذا النداء الموجه إلى المواطنين؟
صباح الخير. كل عمل جيد هو جيد، فهذا النداء إذا كان له استجابة جيدة من المواطنين ومن الناس ومن المسؤولين فعمل جيد، لأننا لحد الآن نعرف أن مجمل أو معظم أعمال حكومة صدام حسين الفاشستية كانت أعمالا سرية، فالقتل في العلن كان موجودا ولكن القتل في السر أكثر، والإبادة في العلن كانت موجودة ولكن الإبادة في السر أيضا كانت موجودة وكانت أكثر. والآن ولحد الآن الناس يبحثون عن سجون، يسمعون من تحت الأرض أصواتا ولكنهم لا يدرون أين أبواب تلك السجون. إنما حدث في العراق لا يشبه أي حدث في العالم طوال التاريخ. أنا أستغرب أن يشبه صدام حسين بفلان وفلان من ديكتاتوري وفاشستي العالم، فما قام به صدام حسين لم يقم به أحد من هؤلاء، وأرجو أن لا نكون في موقع ندافع عن هؤلاء أيضا كديكتاتوريين، ولكن أعمال صدام حسين إجرامية إلى حد كبير والمخفي منه أكثر من العلني بكثير، سواء في القتل والإبادة وحرق الناس. فهناك سجون لحد الآن تشاهدون الناس يرون أن هناك سجون تحت الأرض، وهناك أصوات وأنين يسمع ولكن لا يعرفون أبواب تلك السجون، ومن الصعب وجود إيجاد هذه الأبواب قبل فرق هؤلاء لحياتهم. وهناك الكثير والكثير ليبقى عبرة للتاريخ وليكن حجرا يلقم أفواه هؤلاء الذين ما زالوا يدافعون عن صدام حسين باسم العروبة وباسم القومية، كأن على القومي أن يفاخر بنفسه ويتبختر كالطاووس، ويحق له أن يقتل أبناء شعبه بالمئات والألوف بل من الملايين. فهذه هي وثائق تجمع للتاريخ لكي لا يعود صدام حسين آخر إلى العالم إلى البشرية، لأنه لم يأتي واحد مثله، وأنا لا أدافع عن غيره ممن أساءوا إلى شعوبهم وأساءوا إلى حقوق الإنسان، ولكن هذه عملية جيدة ولكن لكي لا نعيش أيضا في الماضي. لا أريد أن نطيل في هذا، علينا أن نعيش في الحاضر وفي المستقبل ولكن لا ننسى الماضي، ليكون الماضي منارا لنا لترسيخ ديمقراطية حقيقية وترسيخ مجتمع وحكم يعتمدان على حقوق الإنسان وعلى المجتمع المدني وعلى القيم الحديثة الجديدة وعلى قيم الأخوة والتآخي في عراق المستقبل بين جميع قوميات وأديان ومذاهب العراق، وبهذه الصورة نتوحد ولا نكون منفصلين.
دكتور عز الدين، أنتم كما تعلمون هناك ما يقارب من 200 شخص كردي مؤنفل، فهذا البيان أو النداء الذي وجهته اللجنة العليا لحكومة إقليم كردستان تطلب من المواطنين أو من الجميع الخيرين الذين لهم معلومات حول هذا الموضوع. قد يجوز في الزمن السابق زمن صدام حسين كانوا يخافون ولا يوجدون المعلومات عن مصيرهم، هل دفنوا في صحارى غرب العراق أم أحيلوا إلى مختبرات لإجراء التجارب أم ماذا؟ فالآن بنظركم كناشط في حقوق الإنسان، ما هو المطلوب من المواطنين جميعا في العراق وليس في كردستان فحسب؟ من مطلوب عمله لإدلاء المعلومات حول هؤلاء المواطنين؟
من أجل هؤلاء قبل كل شيء علينا أن نبحث عنهم وأن نجدهم، وعلى كل مواطن لديه خبر أو نطفة أن يدلي به لهذه الهيئة، فهي هذه الهيئة الرسمية لها مقدرات أكثر من الأفراد كي تبحث عن أماكن وقبور هؤلاء الجماعية، أي قبور حوالي 200,000 كردي. وعلى الدول العربية المجاورة أن تساعدنا في ذلك، وعلى من كانوا ساكتين عن هذه الجريمة الكبرى أن لا تأخذهم العزة بالإثم فيسكتوا. ولديهم أظن معلومات كثيرة، لأن الأقوال الرائجة هنا أنهم دفنوا في صحاري غرب وجنوب غرب العراق قريبا من حدود بعض البلدان العربية. عليهم أن يساعدونا، وهم الذين تخلصوا مثلنا من شرور صدام حسين الذي كان يهدد العالم والجيران قبل غيرهم بعمليات إبادة جماعية، ولم يقصر بحق الشعب الإيراني والكويتي، وكان مصير الشعوب الأخرى المجاورة نفس الشيء لو بقي وأراد. فعليهم أن يساعدونا من أجل هؤلاء لا، ومن أجل التاريخ، ومن أجل جروحنا التي لا زلنا نئن بأثرها.
بسورة عز الدين مصطفى رسول، أستاذ جامعي ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وننتقل إلى أربيل لنستمع إلى نص المقابلة التي أجراها مراسلنا في أربيل بيرس زيباري مع السيد يوسف زي، رئيس مركز الأنفال في أربيل.
مركز الأنفال من المراكز التي تأسست في كردستان العراق للبحث عن مصير المواطنين الكرد الذين فقدوا خلال عمليات الأنفال التي قادها حزب البعث البائد ضد أبناء كردستان في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم. لتسليط الضوء على نشاطاتها في الفترة الحالية، التقينا يوسف دزي رئيس المركز. سألناه أولا عن المجالات التي يعمل عليها المركز، فأجاب بقوله:
تأسست مركز أنفال لمتابعة مؤنفلي ومفقودي كردستان في سنة 2001 25 شهر عزيران. ومجالات عمل المركز متابعة المؤنفلي ومفقودي وضحايا الأسلحة الكيميائية. وعمل آخر للمركز هو الدراسات الأكاديمية على مشاكل ويعني مشكلات أهالي أو عوائل المؤنفلين ومفقودي كردستان. إضافة إلى ذلك، المركز يقوم وقام بإحصاء شامل لجميع عوائل أو ضحايا أنفال عمليات الأنفال ومفقودين وضحايا الأسلحة الكيميائية في كردستان. لحد الآن كملنا جميع أقضية وقرى ومركز مدينة أربيل، وإضافة إلى ذلك محافظة دهوك بكاملها كملنا، باقي بس قرى في ناحية زاويتا وبعدري.
عثرت في الآونة الأخيرة على مجموعة قبور جماعية في أطراف أربيل وكركوك، ترى هل اتخذتم أي إجراءات للتعرف على هذه الجثث وإخبار أهاليها؟
نعم، نحن كمركز أنفال في الأسبوع الماضي زرنا مدينة كركوك وأطرافها وناحية دوبز في طابع المدينة لمحافظة كركوك، وعثرنا على مجموعة القبور الجماعية في معسكر توبزاوا، وهي كان أحد مراكز لتصنيف وتفسير المؤنفلين في سنة 1988. ويوم 26 من هذا الشهر، يعني الرابع، قمنا بحفر وعثور على مجموعة الجثث لضحايا الأنفال وهم من الأطفال والشباب والنساء وغير ذلك. يعني عثرنا على هذه القبور من خلال شاهد عيان، مجموعة من شهود العيان في هذه كانوا عاملين في هذه المنطقة أو في هذا المعسكر. أحدهم مهندس والآخر هو ضابط عسكري في معسكر توردا. وهناك مجموعة قبور أخرى، احنا كمركز الأنفال نقوم بتشكيل لجنة من أعضاء في مركز أنفال ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الصحة وجهات الأمنية وقوات التحالف لهذه المسألة، لهذا المسألة لتعرف على الجثث من ناحية طبية. وإضافة إلى هذا اللجنة أكو أعضاء للجنة في من اتحاد علماء الإسلامي في كردستان لنقوم بتشريح الجثث من الناحية الإسلامية في بالطريقة الإسلامية.
طيب، هل هناك أي إجراءات لتعويض ضحايا هؤلاء المانفلين في السنوات القادمة أو المناسبات الأخرى؟ احنا سوينا المذكرات، وفي المذكرات اكو نقاط يعني مصير المؤنفلين والمفقودين وكذلك تعويض المتضررين في عمليات الانفال والاسلحة الكيميائية ومفقودين والتعريب ويعني سياسة التعريب وغير ذلك.
في نهاية هذا اللقاء نشكر يوسف دزي رئيس مركز الأنفال في أربيل، بير الزباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، إليكم الحوار الذي أجراه مراسلنا في دمشق جملات شكاي مع الدكتور أحمد الموسوي رئيس جمعية حقوق الإنسان في العراق فرع سوريا بشأن عمليات النهب التي حدثت في العراق وما تراه الجمعية من سبل لتحسين أوضاع المواطنين.
ما يمكن اعتباره استكمال لنشاطها المدني بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، دعبت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فرع سوريا إصدار بياناتها حول الأحداث اليومية التي تجري داخل العراق. وفي بيانها الأخير الصادر الأسبوع الماضي ركزت الجمعية على عمليات النهب والسلب والاعتداء على الأعيان المدنية على امتداد كافة الأراضي العراقية. هذه العمليات التي طالت أغلب الدوائر الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية والجامعات لتمتد إلى المتاحف والمكتبات الوطنية والمناطق التجارية، وبدأت بالانتقال إلى الأحياء المدنية. ويقول بيان الجمعية المذكور إن هذه الأعمال بدأ يزداد انتشارها ولا يوجد رادع لها، وتحدث أمام بصر القوات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي فإن الجمعية تؤكد مسؤولية قوات الاحتلال عن استمرار هذه العمليات بسبب عدم التزامها بالقواعد التي نصت عليها اتفاقات جنيف. ولاستبيان موقف الجمعية بشكل أكثر تحدثنا إلى رئيسها أحمد الموسوي وسألناه أولا عن الأسباب التي دفعت لظهور عمليات السطو في العراق، وهل الفقر المدقع الذي كان يعيشه الشعب العراقي هو ما كان يقف وراءها؟ فقال أحمد الموسوي:
لا، الفقر مو مبرر، الفقر كل شعب أو كل دولة فيها فقر، الفقر مو مبرر للسرقة والنهب، هذا كنا زي ناس فلتان وكنا ناس يعني دولة اعتبرهم ناس قسم عندهم أساس كانوا سجناء، يعني دولة قسم عندهم سراق، يعني قسم عندهم دولة اللي كانوا يقوم بيه واحد يعني جاي يجي يخرب متحف أو يخرب مكتبة، شو يسوي جاي يعني عملية تخريب ما له علاقة، يعني في تمييز بين حالات الجياع اللي يجي داخل له مؤسسة استهلاكية مشان مواد، أو في واحد يروح يحرق لي مكتبة أو يحرق لي متحف أو يسرق لي بنك. هذا تخريب على ناس مخربين ما لهم علاقة. هناك فرق كثير كبير بين واحد جائع وبين واحد مخرب.
يعني أنت بتعتقد إنه قد يكون فئات من الشعب العراقي تحاول تخريب بعض البنية الأساسية للدولة انتقاما من النظام، أم هناك جهات تدفعها لمثل هذا التصرف؟
انتقام من نظام، أي نظام؟ نظام اندثر وراح، نظام راح، زال النظام. هذا الممتلكات العامة يملك للدولة العراقية القادمة للشعب العراقي للتعبين. نظام اندثر، وذلك ليش واحد ينتقم من نظام زائد؟ فلا، هناك فهم عندنا واضح بأن هناك عمليات تخريب وهناك سرقة، وهذا ونتوقع بأن هناك معلومات بسرقة متاع آثار وتهريب خارج العراق. طبعاً هناك عمل منظم، ما عندنا معلومات كافية، ولكن هناك بعض المعلومات الأولية.
بيان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان انتقد أيضاً التصريحات التي كان أدلى بها متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يسوغ فيه عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها المستشفيات والأعيان المدنية والأحياء في بغداد وبقية المناطق، واصفا الاعتداء على مستشفيات بغداد بأنه موجه ضد المستشفيات التي كانت مخصصة للنخبة في النظام، وموضحا أنه مثل ما حدث في كوسوفو وسيراليون فإن الحكومة البريطانية ترى أن الفوضى ستؤدي لاحقا إلى الاستقرار، وهذا ما حدث في محافظة البصرة حيث الوضع الآن هادئ، ونحن نعتقد بأن هذا المثال سيطبق في بغداد، والكلام ما زال للمتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني. أما الجمعية العراقية لحقوق الإنسان فإنها وفي ردها على ما جاء في التصريح السابق أكدت أن المبرر الذي ساقه المتحدث عن سلب المستشفيات هو مبرر غير قانوني، وتشبيه عمليات السلب والنهب والقتل بما جرى في كوسوفو وسيراليون قد جرى توصيفه من قبل الهيئات الدولية المختصة بأنها جرائم حرب، وقد جرت هذه العمليات في ظل سيطرة ميليشيات مسلحة متناحرة، بينما يوجد في المدن العراقية القوات الأمريكية والبريطانية الملزمة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف بتنفيذ التزاماتها. وفي رد على سؤال إذا ما كانت الجمعية تفكر بالانتقال إلى داخل العراق بعد أن انهار النظام من أجل مراقبة ما يجري مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام، قال أحمد الموسوي:
طبعا من المؤكد لدينا اجتماع موقع في الاسبوع القادم للهيئه العامه، وطبعا قسم من زملائنا رجعوا العراق والقسم الاخر ان شاء الله، واحنا صحيحنا في سوريا ولكن هناك فروع اخرى سنلتحم ان شاء الله في العراق قريبا جدا جدا جدا.
رئيس الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان احمد الموسوي علق أيضا على الطريقة التي يتم بها إيجاد مخرج للفراغ الإداري الذي بات العراق يعيش فيه بعد رحيل نظام صدام حسين، وقال إن ما يجري هو ربما محاولة لتهدئة الأوضاع على خلفية الحالة الأمنية السيئة، أما الحالة الصحية فنعتقد أنها يجب أن تؤسس عبر انتخابات إدارية مدنية ومن ثم حكومة عراقية، أما ما نشاهده اليوم فهو أمر طارئ ويجب إزالته في أقرب فرصة ممكنة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العربية،
فعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمور
المساندة.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر.